أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط الرابع لثبوت خيار التأخير، والذي هو اعتبار أن يكون المبيع عينا أو شبه العين، أي الكلي في المعين. وهذا الشرط قلنا يدل عليه أدلة ثلاثة. أولها إجماع العلماء، والثاني حديث نفي الضرر الذي هو أحد أدلة هذا الخيار، والثالث الروايات الواردة في هذا الخيار. كنا بصدد توضيح الدليل الأول أي الإجماع، وذلك بتتبع جملة من عبارات العلماء الدالة على هذا المعنى. من جملة العبارات التي تدل على اعتبار كون المبيع عينا عبارة الغنية، حيث قال هكذا: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. قال هذا، خب هذا الكلام واضح. يقول في مورد الشراء من دون أن يقبض المبيع ولا يدفع الثمن، يقول أجيئك به ويذهب، ثم يتأخر عن ثلاثة مثلا أيام، فالبائع بالخيار. هذا هو محل ومورد ثبوت الخيار. قال هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، كتاب، ثوب، أو حتى من المأكولات، خضروات، من البقول مثلا، بطاطا تبقى أياما، البصل كذلك، البطيخ، هكذا يكون في مثل هذه الأمور. فإن لم يكن كذلك، لا يكون مما يصح بقاؤه كالخضروات، الخضار في اليوم الأول مثلا، خصوصا في تلك الأزمنة لا يوجد هذه الثلاجات التي تحفظ الأطعمة، آخر اليوم الأول تذبل، في اليوم الثاني بعد خلص لا تنفع، وإذا كان ينتفع بها أحيانا جزئيا أو ببعض الأوراق ففي اليوم الثالث بعد حتما مثلا لا تنفع. فهذا ليس مما يبقى حتى يصبر فيه ثلاثان، فيقول فعليه الصبر يوما واحدا، ثم هو بالخيار. ثم ذكر، هذا كلام المصنف، يقول بعد ذلك ذكر في الغنية أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع، ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة. أين الشاهد في هذه العبارة على اعتبار كون المبيع عينا؟ الشاهد الواضح قوله هذا إذا كان مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك فكذا. فإن المبيع المقسم لهذين القسمين هو العين الخارجية. في العين الخارجية صح أن تقول هذه عين يصح بقاؤها، تلك عين لا يصح بقاؤها، أما الكلي فإنه يبقى إلى ما شاء الله. واضح؟ فكلامه في العين الشخصية. هذه قرينة أولى وهذه واضحة. ربما يجعل قرينة أيضا قوله أخيرا أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري، بعدها من مال البائع. تعبير بالتلف أيضا قد يشير إلى أن الكلام في العين، لأن الذي يتلف ثم يضمن فيكون على هذا تارة وعلى ذاك أخرى، والعين الشخصية الخارجية. أما الكلي فلا يتصور فيه تلف، محفوظ في ذمتك. واضح؟ هذه أيضا قرينة مقبولة. وربما جعل قرينة على إرادة العين قوله أول الكلام إذا لم يقبض المبيع، بدعوى أن قبض المبيع من شأن العين الخارجية. وهذا في الجملة صحيح، أنا لا أستطيع أن أقبض الكل بما هو كلي، فالقبض حتما يتعلق بالخارج، لكن يمكن أن يكون هذا الخارج هو المبيع ابتداء، كما لو كان البيع واقعا على عين شخصية فأقبض هذه العين، فالمقبوض هو المبيع ابتداء. ويمكن أن يكون هذا الخارج ليس المبيع ابتداء ولكن ما يتحقق به المبيع في الخارج، كما لو وقع العقد ابتداء على الكل، فأقبضته في الخارج بإقباض فرده، إن الكل أيضا يقبض بإقباض فرده. فالتعبير بقبض المبيع ليس يدل بالضرورة على كون البيع وقع على العين، يدل بالضرورة على أن المقبوض عين بلا إشكال، إذ الكلي ككلي لا يمكن قبضه، لكن كون المقبوض عينا شيء وكون هذا المقبوض هو المبيع ابتداء شيء آخر، فليس في هذه اللفظة دلالة على كون المبيع عينا. واضح؟ تأملوا فيه. وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف، وأيضا في معقد إجماع ما وجدته أو فيما وجدته من دون معقد إجماع، في نسخة جواهر القاضي هكذا، وإن كان هو في عبارة الجواهر أيضا هناك دعوة إجماع. واضح كيف؟ على كل حال في هذه الكتب مدعا عليه الإجماع هذه العبارة: لو باع شيئا معينا بثمن معين. هو عبارة شيئا معينا يعني مبيعا معينا ماذا تفيد؟ بيع على عين شخصية، لأن المبيع المعين هو هذا الشخص في الخارج. لكن في بعض نسخ الجواهر ولو باع أو لو باع شيئا غير معين، هذه النسخة فيها نفي غير معين، وقد أخذ منه من هذا البعض من النسخ صاحب مفتاح الكرامة في مفتاح الكرامة وغيره أو في غيره، أخذ من هذه النسخة من هذا البعض من النسخ، وبناء عليه باعتبار أن هذا الكلام أيضا في معقد إجماع، هذا الدعية على الإجماع حتى في عبارة الجواهر، فنسب إلى صاحب جواهر الفقه يعني القاضي، نسب إليه ماذا؟ دعوى الإجماع على غير المعين، لأن في عبارة القاضي دعوى إجماع، وهو أخذ ما الدعية عليه الإجماع من نسخة غير المعين، فنسب إلى القاضي أنه يدعي الإجماع على اعتبار غير المعين. يقول مصنف: وأظن الغلط في تلك النسخة، هذه نسخة خاطئة، لأن هناك نسخة أخرى على خلافها معتضدة بنسخ الخلاف والانتصار وغيرهما من الكلمات. طيب الآن قلت عبارة لو باع شيئا معينا تدل على أن المراد بالمعين ماذا؟ الخارجي العين. طب هو قال فيها أيضا بثمن معين، وهل تلتزم بأن عبارة معين أيضا في الثمن تدل على ذلك؟ فيلتزم بلزوم كون الثمن أيضا في مورد هذا الخيار عينا خارجية. يقول لا، هو وإن قال بثمن معين إلا أنه ليس المراد من وصف معين اللاحق للثمن العين الخارجي ما يدل على التشخص الخارج، بل المراد ما يدل على المعلومية. ثمن معين يعني معلوم، معلوم مقداره، معلوم وصفه، معلوم جنسه، معلوم كل ما له الدخالة في تحقق العلم به ورفع الجهل والغرر. هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن التشخص والعينية في ثمن المعاملة الثابت فيها خيار التأخير غير معتبر، بمعنى أن الإجماع قام على جواز أن يكون ثمن المعاملة التي فيها خيار التأخير كليا. واضح؟ أصل المعاملات أصل البيع بلا إشكال، يجوز أن تبيع الكلي وتشتري الكلي، تبيع بالكلي وتشتري بالكلي، كيفك الثمن كلي أو البيع المبيع كلي، هذا ليس بمحل كلامنا. محل كلامنا المعاملة التي يثبت فيها خيار التأخير، هذه يشترط أن يكون بيعها عينا مبيعها عينا. هل يشترط ذلك في ثمنها؟ قال لا، للإجماع على جواز أن يكون كليا ومع ذلك يثبت خيار التأخير. هذا ولأجل ذلك، لأجل أن المراد من التعيين في الثمن ليس العينية الخارجية بل المعلومية، عبر في التحرير بما يدل على هذا. قال لو اشترى شيئا معينا أو باع شيئا معينا بثمن معلوم، لم يقل بثمن معين، واضح؟ يدل على الفرق، وأنه يريد هنا معلومية الثمن ويريد هناك لا معلومية المبيع بل تعينه بمعنى عينيته. هكذا عبر في التحرير، وهذه العبارة منه أخذها أو تبع فيها المبسوط. في المبسوط عبر شيخ الطائفة بمثل ذلك، وصف المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم. إذن الآن أمامنا للشيخ عبارتان، عبارة المبسوط فيها وصف المبيع بالمعين، وصف الثمن بالمعلوم. عبارة الخلاف التي أشرنا قبل قليل إلى أنها ادعي فيها الإجماع، في معقدها وصف كل منهما بالمعين، لو باع شيئا معينا بثمن معين. في الخلاف نسب هذا المضمون باع شيئا معينا بثمن معين إلى العلماء، معقد إجماع. في المبسوط نسب ما ذكره المشتمل على وصف المبيع بالمعين ووصف الثمن بالمعلوم إلى رواية أصحابنا. ومن البعيد أن يكون مراده بوصف المعين التابع واللاحق للثمن في عبارة الخلاف الذي هو منسوب أيضا إلى إجماع الأصحاب، يريد ماذا؟ شيئا مثل العينية، وبوصف الثمن في عبارة المبسوط أي المنسوب أيضا إلى روايات أصحابنا التي قلنا إن ظاهره في عبارة المبسوط المقدم أنه مفتن به عندهم، يعني إلى فتوى أصحابنا أيضا، يريد شيئا آخر. وهو المعلومية. بعيد أن يريد هنا وصف الثمن بالمعلومية ووصف هناك بالعينية، وكلاهما نسبه إلى أصحابنا. يعني الظاهر أنه يريد شيئا واحد، يتحدث عن شيء واحد، واضح؟ وما هو هذا الشيء الواحد؟ لأن قد تقول هذا غايته أن يدل على أنه يريد شيئا واحدا في الموردين، لكن هل هو المعلومية في الموردين أو هو العينية في الموردين؟ أقول لك أنت أنصفنا. إذا قلنا العينية في الموردين قبله، لفظ المعين واصف الثمن في عبارة الخلاف يحتمل العينية، جيد، لكن عبارة معلوم في المبسوط تحتمل إرادة عينية؟ لا تحتمله عرفا، لكن لو حملت كلا منهما على المعلومية، هو وصف معلومية في عبارة مبسوط نص فيه، وكلمة معين في عبارة الخلاف محتملة له، ها؟ فهذا الوجه يكون أولى، الحمل على المعلومية. وإذا شئت أن تقول كلمة معلومية هي الأصلح للقرينة على التفسير في الموردين لعدم احتمالها التعين الخارجي، من لفظة المعين، لأنها تحتمل المعلومية، واضح؟ واضح الكلام؟ يعني هي ظاهرة في التعيين الخارجي لكن محتملة للمعلومية، تقبل الحمل عليها، فلا مانع فيه من التصرف بحمله على المعلومية، لكن لفظة معلوم ظاهرة أو نصف المعلومية لا تحتمل عرفا إرادة التعين الخارجي، فكيف أتصرف فيها بحملي على التعين الخارجي؟ فالمناسب حمل الموردين والموضعين على إرادة المعلومية في الثمان، واضح؟ لكن يبقى معلوم التعيين الموصوف به المبيع هناك لا شيء ينافيه، ويلزم برفع اليد عن ظاهره، وهو إرادة ماذا؟ إرادة العينية الخارجية، التشخص الخارجي. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ قلنا إن عبارة لو باع شيئا معينا بثمن معين في معقد إجماع الخلاف والانتصار وبعض نسخ جواهر القاضي، يراد من المعين الموصوف به المبيع فيها العينية الخارجية. إن قلت ماذا تصنع بوصف الثمن بالمعين، أيضا تريد عينية الخارجية؟ قل لا. لماذا؟ لقرائن أولاها الإجماع على جواز الكلية في الثمن، ثانيتها ما ذكرته الآن أن هذه العبارة للشيخ في الخلاف نسبها إلى الأصحاب، ونسب في أختها في المبسوط إلى رواية الأصحاب التي ظهر منها أنه مفتن به عندهم، يعني أيضا إلى إجماع الأصحاب، عبارة معلوم في الثمن الصالحة لتفسير تلك بمعناها بالمعلومية، فهذه قرينة أخرى على إرادة المعلومية من التعيين في وصف الثمن في عبارة الخلاف، واضح؟ توجيه الثالث أن نقول نسلم أن ظاهر لفظ المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، سواء وصف به المبيع أو وصف به الثمن. لو اشترى شيئا معينا يعني خارجيا بثمن معين يعني خارجي، هكذا، هذا ظاهر ابتداء، ولكن وللإجماع على أنه في خصوص الثمن يجوز أن يكون كليا، نرفع اليد عن ظهور المعين في العينية الخارجية في الثمن، فيبقى ظهورها في العينية في المثمن في المبيع على حاله، لا موجب لرفع اليد عنه. فبعض الأساتذة قال لم يظهر لي وجه فرق هذا عن الأول. وفي الأول ماذا قلت؟ قلت ظاهر لفظ معين الذي وصف بها المبيع العينية، وأما المراد بالمعين الموصوف به الثمن فالمعلومية. لماذا؟ لقرينة الإجماع على جواز أن يكون كليا. واضح؟ وهنا ماذا قلت؟ لفظ المعين فيهما ظاهر في العينية، رفعنا اليد عن هذا الظاهر في خصوص الثمن. لماذا؟ لقرينة الإجماع على جواز أن يكون كليا. ما الفرق بينهما؟ وبحسب الظاهر الفرق غير واضح، الفرق خفي. إلا أن تقول هكذا، يعني هنا في الثاني سلم ابتداء ظهور لفظ المعين في الموردين في العينية، لكن لوجود القرينة على جواز الكلية في الثمن رفع اليد عن هذا الظهور. أما هناك فلم يسلم. من الأول يدعي أن لفظ معين في الثمن ظاهر في المعلومية، هل يمكن قبول بهذا؟ لو غضضنا النظر عن الإجماع على جواز أن يكون الثمن كليا، هكذا ابتداء إذا قال من اشترى شيئا معينا بثمن معين، تقول أنا بحسب فهم العرفي أفرق ظاهر شيئا معينا يعني خارجيا، بينما ظاهر ثمن معين يعني معلوما. هكذا ابتداء. وجاء مثلا حينئذ بقرينة الإجماع لأي شيء إذا كان هذا ظاهر في نفسه هكذا، فيكون الوجه للتفرقة هو الظهور. دعوى أن إذا نسب المعينية إلى المبيع دلت على التعين الخارج، وإذا نسبت إلى الثمن دلت على المعلومية هكذا. وهذا وجه مستقل سيأتي الآن. واضح؟ فيلزم التكرار بغض النظر عن صحة الوجه في نفسه، يلزم التكرار. إذن ليس فيه تسليم ظهور في نفسه بغض النظر عن قرينية الإجماع. إذن فأنت في الأول تقول هذا ظاهر في نفسه في المعينية الخارجية، وهذا ولو بقرينة الإجماع ظاهر في المعلومية، وما فرقه عن الثالث؟ تقول كلاهما في نفسه ظاهر في التعين الخارجي، لكن الثاني لأجل الإجماع على جواز الكلية ظاهر في المعلومية وعين الأول. فقط هنا زدت وقلت إنه في نفسه، زدتها في البيان ولا لبن موجودة، إنه في نفسه ظاهر في العينية، لكن عدلنا للقرينة. هناك قلنا لا يمكن أن يكون مرادك أنه في نفسه ظاهر لا في العينية بل في المعلومية، وإلا صار راجعا إلى الوجه الرابع الآتي. واضح الكلام؟ والوجه الرابع هو هذا الذي أشرت إليه، يقول فرق بين أن تقول ثمن معين وتقول شيء معين. شيء معين ظاهر في الشيء الشخصي، معين يعني خارج الشخص، أما ثمن معين فلا، وظاهر في الثمن المعلوم. هذا الذي قلت قبل قليل، في نفسه عرفا الظهور مختلف. هل تقبل هذا؟ في الثاني بلي، شيء معين يعني في الخارج، إذن هو شخص عيني، لكن في الأول تقول ثمن معين يعني معلوم، ربما لأنك تدعي أنه عرفان وصف الثمن بالمعين ملحوظ فيه مثلا ما يؤثر في الثمن زيادة ونقصانا مثلا، فيكون مقصود من تعينه معلوميته من حيث مقداره ووصفه ونحو ذلك مما يؤثر في كمه في زيادته ونقصانه مثلا. طيب شو المبيع يعني لا كم له لا زيادة ونقصان له، لا يحتاج إلى ضبط من هذه الجهة، ولماذا لا يكون لفظ المعين فيه ملحوظا فيه مثل هذه الجهات مثلا؟ غير واضح، هذه دعوة غير واضحة إنصافا، وليس هناك مثل هذا الانصراف والتبادر عرفا. يعني إذا قلت شيء معين مبيع معين وقع مثلا أريد به العينية، أما إذا قلت ثمن معين فالمراد المعلومية. قال مع أن بل، والظاهر أن المراد بالثمن المعين هو المعلوم في مقابل المجهول، لأن تشخص الثمن هذه القرينة الأولى غير معتبر إجماعا، يجوز أن يكون الثمن كلية. ولأجل الفرق بين الموردين، ففي المبيع يراد معين يعني شخص، في الثمن يعني معلوم، وصف في التحرير تبعا للمبسوط البيع أو المبيع بالمعين، والثمن بالمعلوم لا بالمعين. إذن هذه عبارة للمبسوط، واضح؟ قلنا تبعا للمبسوط. وبين أيدينا أيضا كما تقدم عبارة الخلاف، وكلتاهما نسب مضمونهما إلى فتوى الأصحاب، في الأولى إلى معقد إجماعهم، في الثانية إلى رواية أصحابنا، لكن على وجه النظر منه أنهم عاملون بذلك لا مجرد راوين لذلك، فأيضا هو معقد اتفاقهم وإجماعهم. إذا كان هكذا فظاهره أنه يتحدث عن شيء واحد، من اشترى شيئا معينا خارجا بثمن اسم معين خارجا أو معلوم واحد، لأن هو منسوب هنا إلى الإجماع، هناك منسوب أيضا إلى العمل إجماعا. فما هو هذا؟ هل هو التعيين الخارجي أو المعلومية؟ قلنا المعلومية تصلح للقرينة. إذن ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم، فصار عندي عبارتان مبسوط وخلاف. ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، اختلاف عنوانه مع ما نسبه، يعني هناك العنوان الثمن المعين، لكن هنا العنوان الثمن المعلوم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا، على وجه يظهر منه العمل، واضح كيف؟ يعني إلى إجماعهم أيضا. مع أن نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات سواء وصف به المبيع أو وصف به الثمن ظاهره التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول، ولو كان هذا المعلوم كليا غير متشخص عينيا وخارجا كما فسرنا، ها سلمنا أن هذا هو ظهوره الأولي، لكن خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه. هذا الذي ما قدرت أن أجد فرقا واضحا بينه وبين الأول. الرابع هذا، مع أنه فرق بين أن يقال الثمن المعين وأن يقال الشيء المعين، فإن الثاني ظاهر في الشخص بخلاف الأول ظاهر في المعلوم. هذه دعوة أيضا غير واضحة الدليل. هذه في عبارات العلماء ومعاقد إجماعاتهم. بقي معقد إجماع التذكرة عدا إليه بعبارة وأما، فكأن فيه احتمالا آخر لكن يريد دفعه، واضح؟ ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يقال إن عبارة شيئا في معقد إجماع التذكرة تشمل الشخصي والكلي. أين هي هذه العبارة؟ في صدر المسألة، أول ما دخلنا إلى مسألة خيار التأخير بعد أسطر من بيان المورد والخيار، قال الأصل في ذلك قبل الإجماع المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها هذه الدعوة في التذكرة وبما ذكره في التذكرة إلى آخره. هذه هي العبارة، لعلها عبارة أخرى. في عنوان المسألة، بل هنا، ها قبل ذلك، لا أنا اشتبهت، أول سطر في المسألة، قال في التذكرة، عبارة التذكرة، شوف ماذا قال المصنف، وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة، ها هذا هو، قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى آخره. من باع شيئا، كلمة شيئا قد يقول قائل تشمل الشيء الشخصي والشيء الكلي، من باع شيئا شخصيا كان أو كليا، ها؟ لأجل هذا الاحتمال عدل في عبارته عن استعراض العبارات بقوله وفي معقد إجماع الخلاف وفي كذا إلى قوله وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة، فهو مختص بالشخصي. لماذا؟ لأنه إذا كنت تريد أن تقول لفظ شيئا يمكن أن يشمل الكل أيضا، فلن أجادلك الآن في أن شيئا يدل على هذا أو لا، هناك نقاش سيجيء في لفظ الشيء لأننا سنستعرض الروايات وسنقول إنها تدل على الشخصي، وبعضه عبر بالشيء والشيء يراد به الشخص، وهناك سنناقش إرادة الكل من لفظ الشيء. لكن الآن في عبارة العلامة لن أناقش هذا النقاش، سأؤجله وسأتيك بقارينة من بقية العبارة تدل على أنه على كل حال يريد الشخصي. لماذا؟ لأنه انظر ماذا قال في بقية عبارته، قال: إن المشتري لو جاء بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين. ما قال بالمبيع الذي يمكن أن يكون كليا، قال أحق بالعين، دل على أن فرض كلامه في بيع عين، واضح؟ لا في الأعام. فهذه قرينة بعد، لا تقول لي الشيء يصلح لإرادة العام أو لا، يأتيك هذا النقاش. لكن حتى لو كان يصلح، ها، فهذه قرينة في عبارة العلامة تدل على أنه لم يرد الأعام في عبارته. وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخص، لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين، ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخص. هذه حال معاقد الإجماعات تدل على الشخص. دليل الثاني قلنا حديثنا في الضرر، يعني الذي هو أحد أدلة خيار التأخير. هذا كيف نستفيد منه؟ أن يكون المبيع عينا شخصية، نقول إن المبيع الكلي شيء في الذمة، صحيح؟ قبل ذلك أصلا تعال لنتذكر كيف نستدل بحديث الضرر على الخيار. نقول: هذا بائع باع ماله بثمن، المبيع تحت يده، مملوك لغيره، ليس له أن يتصرف فيه، وهو مع ذلك مضمون عليه لأنه قبل القبض. ولم يصل، ستقول لي هذا ليس بمهم، خب ماله الغير لا يجوز لك التصرف فيه. ها، وقبل القابض دل الدليل على انه مضمون عليك، ما المشكلة؟ يقول ولم يصل اليه بدله وهو الثمن ليتصرف فيه. مؤخرا كان عندي مالي اتصرف فيه، بعتك اياه، يخرج اليك، يصير لك، لا اتصرف فيه، ها، لكن يصير بقباله الثمن الي اتصرف فيه عوضا عنه، مبادلة. هكذا لا يكون ضرر. بهذا البيان يكون وصل الي عوض مالي اتصرف فيه، يتدارك هذا بذاك، لا يكون ضرر. اما هنا المبيع لك عندي ممنوعا انا منه فيه من التصرف، مضمونا علي لك، ومع ذلك لم يصل في مقابله ثمن الي اتصرف فيه، وهذا ضرر، بل قلنا اعظم من ضرر الغبن. كيف ما كان هناك التفاوت هو الضرر، واما اصل الثمن فوصل اليه ويتصرف فيه. فبهذا البيان يثبت الخيار. وتعال نقول هذا البيان يتم في العين الشخصيه بلا اشكال. كتابي بعته لا زال عندي مضمونا لا يجوز التصرف فيه، ولم يصلني الثمن في قباله. اما اذا كنت بعتك كتابا كليا، ماذا تقول؟ هو عندي لا يجوز التصرف ومضمون علي، واضح؟ هذا المعنى من الوجه لإثبات الخيار من خلال الضرر عبر الضمان والمنع من التصرف لا يتم في الكلي. الكلي ليس شيئا يتصور فيه ورود التلف أو النقص عليه ليكون مضمونا قبل إقباضه فيتصور الضرر من جهته حتى يتمسك بحديث نفي الضرر فيه لإثبات الخيار. واضح الكلام؟ وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخص، لأن الشخص هو المضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي. هذا من جهة الدليل الثاني. وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع. ها، من باع مثلا، من اشترى بيعا عن الرجل يبيع البيع، هذا في رواية ابن يقطين. في رواية إسحاق بن عمار من اشترى بيعا. خب ما المراد بالبيع؟ قلنا مراد به المبيع. إذا بيع بمنزلة مبيع، كأنه قيل مبيع. خب مبيع على ما يطلق؟ المبيع بعد وقوع البيع يطلق على ما شئت، على الكل والشخص. بعد ما بعتك هذا ووقع العقد، ها، يمكن أن يطلق على الكل وعلى الشخص مثلا، يمكن، بس هذا فلأتوقف فيه قليلا. قبل ذلك أفرض قبل البيع على ما يطلق لفظ المبيع، يقول يطلق لفظ المبيع على العين المعرضة للبيع، كأنه يريد أن يقول بعد البيع تسمية الشيء مبيعا واضح مناسبته، وقع عليه البيع، وقع عليه البيع، واضح. لكن قبل البيع كيف يطلق مبيع على الشيء ولم يقع عليه بعده بيع؟ يقول بمناسبة تعريضه للبيع. ها، بمناسبة تعريضه للبيع يسمى مبيعا، يعني في معرض البيع، في معرض أن يصير مبيعا، معرض للبيع ليصير وليؤول وليكون مبيعا لاحقا. بهذه المناسبة يطلق عليه. يقول الذي يعرض للبيع وبالتالي فيه هذه المناسبة هو العين الخارجية، أما الكلي فلا يعرض للبيع. لا تقول لي أنت سلمت بعد وقوع المعاملة يسمى مبيعا الكلي والشخصي، ها؟ ونفرض الروايات واردة بعد من اشترى، من وقع منه، ها؟ نقول نعم، لكن هي تقول من اشترى بيعا. شو يعني اشتراه بيعا؟ يعني بعدما وقع العقد عليه صار اسمه بيعا؟ وكيف اشتراه بعدما وقع العقد عليه؟ اشتراه قبل وقوع العقد، هو الشراء وقوع العقد، فاسمه بيع يعني مبيع قبل وقوع العقد. واضح؟ خب ما الذي يطلق عليه مبيع قلنا قبل العقد؟ العين لمناسبة تعريضها للبيع. واضح الكلام؟ قال ورواية علي بن يقطين وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع، المراد به المبيع. هو المبيع يطلق الذي يطلق قبل البيع، لأن يقول اشتراه باع، يعني هو كذلك قبل أن يشتري ويبيع، يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع بهذه المناسبة، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي. كلي لا يعرض للبيع كما لا يخفى. خب تعال إلى رواية زرارة، رواية زرارة قال فيها هكذا: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. يقول فيها لفظ المتاع، والمتاع ظاهر في الموجود الخارج، هذا متاع، وخصوصا مناسبة التسمية، يعني يقول تسميته بالمتاع أمتعة لأنها مما يتمتع ينتفع بها. خب الكل لا ينتفع به، الأعيان الخارجية هي التي ينتفع بها، فلفظ المتاع إذن أيضا ظاهر في الخارج. وكذلك قوله بعد لفظ متاع ثم يدعه عنده، لو كان كليا ما صح أن يقال يدعه عنده. واضح؟ يشتري الكلي ولا يقبضه مثلا، لا يقبض فردة مصداقة لأنه يدعه عنده. واضح كيف؟ كلمة يدعه عنده ظاهرة في تشخصه فعلا بمجرد الشراء فيتركه عنده ولو من دون قبض. طيب إذن بعد هذا كله لا يبقى إلا رواية ابن الحجاج التي فيها قصته مع من اشترى منه المحمل، من باعه المحمل، وترافعهما إلى أبي بكر بن عياش، ثم رواية أبي بكر بن عياش سمعته يعني صاحبك يقول من اشترى شيئا ولم يجئ بالثمن مثلا إلى ثلاثة أيام، أو فجاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له. واضح؟ هذه الرواية الآن جاء البحث الذي قلت لك عنه، بحث كلمة شيئا. هذه الرواية ورد فيها لفظة شيئا، ولفظة شيئا قد يقول قائل إنها تشمل الكلي والشخص بإطلاقها، من اشترى شيئا مطلقا، يعني سواء كان هذا الشيء عينا شخصية أو كان مبيعا كليا، يمكن أن يقال هكذا، فتخرب علينا كل ما ذكرناه. لكن أقول لك من الآن، وأمس قلنا هذه الرواية رواية أبي بكر بن عياش، والبعض يستدل بها وفيه نظر، يعني رواية عامي غير قابل للاستدلال. فالطريق المختصر إلى الرد من الآن أن هذه الرواية غير معتبر، حتى لو دلت فهي غير معتبر. ولعل الأمر بالفهم الآتي أخيرا، هو للقول إن هذا النقاش الطويل العريض شيئا يدل على كذا أو لا يدل، يراد به كذا أو لا يراد، وفيه شيء من الدقة ومن التطويل، كل هذا فرع أن تكون الرواية مقبولة، وإلا فهي في نفسها غير معتبرة ولا تصلح للاستدلال. واضح؟ يبقى النقاش، هل يصلح كلمة شيئا للإطلاق وإرادة الأعم من الشخص والكلي؟ هذا فيه نقاش طويل وفيه دقة، إذا دخلنا فيه يطول الوقت وقد شارفنا على الانتهاء، فأفضل أن أتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.